الله أن فاسق إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يغر الفتى بالدهر والدهر خائن، ويصبح في أمن وما هو آمن. وما حلت الأيام يوما لواحد، وهل كيف يحلو ماؤها يا وهو آجن. إذا الناصعات البيض لاحت بمفرق، فتلك لمحتوم القضايا يا قرائن. وما حلت الأيام يوما لواحد، وهل كيف يحلو ماؤها يا وهو آجن. إذا حاربت لم تثن عنك حرابها، وإن سالم آيات فهي العدو المداهن. سل الدهر عن تلك الملوك التي مضت، فأين مبانيها وأين المسايا مساكن. وسأل عن بني الزهراء مواطن عزهم، متى أقفرت من ساكنيها الموايا المواطن. راحوا وظلت موحشة هذيك لديار، صارت مظلمة يوم غابت ذيك لنوى. الله ولحد ما بقى في الدار دي، بس العلي لو قلبها من الحزن مفطور اسمع اسمع، كل ما تزايد حزنها توقف على الباب، كل ما تزايد حزنها توقف وتناشد الركبان عدكم خبر لحظة. آه أنا ما ظنتي من هالسفر يلفو الغيب، أنا ما ظنتي من هالسفر يلفو، وناحت على فراق الأحبة مدة شهور. يلا اسمع، ولن الغراب بدارها معلي صياح صدت، ولن بالدماء خبط. آه وقالها انذبح لحسين زيد من النيام، وحسينا وقالها انذبح لحسين زيد من جسم طريح بكربلاء والراس مشهور، ويلي شقت الجيب ولطمت الهام بليدين مذبوح يا بيا عزيز الروح يا حسين، شنه السبب مذبوح لا مطلب؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انتهى بنا الكلام إلى المفردة التاسعة من مفردات هذه الآية المباركة، وهي مفردة دعان. والسؤال الذي تثيره هذه المفردة ويحتاج إلى الإجابة يتوقف على مقدمة صغيرة، وحاصلها أن الصفات والأوصاف غالبا ما تنتزع عن الأفعال، بمعنى أن الأفعال تتحقق أولا ثم تنتزع عنها الأوصاف أو الصفات. مثلا أنت عندما تريد أن تصف شخصا بأنه نجار، أو عندما تريد أن تصف شخصا بأنه خباز، أو عندما تريد أن تصف شخصا بأنه حداد وما شاكل ذلك، متى يصح أن تصفه بأحد هذه الأوصاف؟ عندما تتحقق منه ممارسة عملية وفعلية في الخارج، من هذه الممارسة تنتزع الوصف، هذا بعد أن ينجر نافذة بابا، بعد ذلك تنتزع من هذه الأفعال وصف النجار، هذا بعد أن يخبز خبزا وغيره تنتزع من أفعاله الخارجية وصف الخباز. إذن الأوصاف غالبا هي متأخرة عن الأفعال ومنتزعة عنها. زين، إذا كان الأمر كذلك نأتي للآية المباركة. الآية المباركة قالت أجيبوا دعوة الداعي، فهنا جاءت بالوصف، وصفت الإنسان بأنه ماذا؟ داعي. بمقتضى المقدمة التي ذكرناها، متى يصح وصف الإنسان بأنه داعي؟ إذا كان قد تحقق منه الدعاء، حينئذ يصح وصفه بأنه داعي. إذن وصف الداعي وصف يختزن في داخله أن الإنسان قد دعا، وهذا أمر مفروغ منه. فإذا كان الأمر كذلك، لماذا الآية قالت بعد ذلك إذا دعان؟ مو قالت داعي، داعي يعني دعا، بعد ايش معنى جايبة بالشرط بعد ذلك إذا دعان؟ أجيب دعوة الداعي، داعي دعا لو مو دعا؟ دعا، بعد ايش معنى إذا دعان؟ هذه زيادة لا حاجة لها. أجيب دعوة الداعي، خلاص المطلوب تحقق، هذا الداعي صدر منه الدعاء، فالإتيان بهذه الشرطية إذا دعان، هذه الشرطية زائدة لا حاجة لها، فلماذا جاء بها القرآن؟ ما هي النكتة القرآنية التي أراد القرآن أن يوصلها من خلال هذه الشرطية؟ النكتة واللطيفة القرآنية التي أراد القرآن أن يوصلها هي بيان أن الدعاء المستجاب هو الدعاء الحقيقي وليس الدعاء الصوري. خلي بالك هذا جيدا، هذه إذا الشرطية تستخدم في مثل هذا المقام للتنبيه على ضرورة تمييز الفرد الحقيقي عن الفرد الصوري، لما وصف معين له فردان، فرد حقيقي وفرد صوري، يؤتى بإذا الشرطية للتنبيه على أن المراد هو الفرد الحقيقي. أضرب لك أمثلة من محاوراتنا العرفية. انت الان تقول الى ابنك او الى صديقك اكرم الفقير اذا كان فقيرا، احترم العالم اذا كان عالما، اسمع نصح الناصح اذا كان ناصحا. هاي اذا 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 في هاي الموارد شنو المراد بها؟ المراد من اذا هنا التنبيه على ان الحكم اكرم احترم، هذا الحكم تحرى ان تثبته لمن؟ للفرد الحقيقي. احترم العالم اذا كان عالما، يعني مو كل عالم ولو بالادعاء يستحق الاحترام، بل تحرى العالم الحقيقي. احترم العالم اذا كان عالما، يعني اذا كان عالما بحق. اكرم الفقير اذا كان فقيرا، يعني اذا كان فقيرا بحق. هذه الإذا الشرطية للتنبيه على أن الحكم موجه للفرد الحقيقي وليس للفرد الصوري. الآية أرادت أن توصل هذه الرسالة. أجيبوا، وعد الله بإجابة الدعاء، ولكن الموعود بإجابة دعائه أي فرد من الداعين؟ الداعي الحقيقي أو الداعي الصوري؟ الآية تريد تقول من يستجاب دعاؤه هو الداعي الحقيقي الذي يكون دعاؤه حقيقيا، الذي يكون داعيا بحق. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني إذا كان داعيا بحق، مثل احترم العالم إذا كان عالما، أكرم الفقير إذا كان فقيرا. إذن هذه الزيادة ليست مطوية ضمن وصف الداعي، وليست زيادة، وإنما جيء بها لأجل التنبيه على أن مصب الحكم، يعني الذي يستجاب دعاؤه، هو من؟ هو الداعي حقيقي. زين، هنا يجينا السؤال المهم، وهو كيف نميز الدعاء الحقيقي عن الدعاء الصوري؟ كيف نميز الداعي الحقيقي عن الداعي الصوري؟ الآية المباركة تكفلت ببيان المائز بين الدعاء الحقيقي وبين الدعاء الصوري. وين تكفلت؟ تكفلت به في كلمة واحدة، وهي كلمة دعان. هذه دعان كلمة محورية جوهرية في الآية المباركة تميز بين الدعاء الحقيقي والدعاء الصوري. شلون؟ شلون هذه كلمة واحدة، كلمة دعان، تميز بين الدعائين، توجب الفرز بين الدعائين؟ تأمل عندي قليلا، شوفوا إخواني، كل كلمة من كلمات اللغة العربية، كل كلمة لها جانبان، جانب الهيئة وجانب المادة. كل كلمة من كلمات اللغة العربية لها مادة ولها هيئة. المادة تدل على شيء، الهيئة تدل على شيء آخر. شلون؟ أضرب لك مثال. الآن أنت عندما تأتي إلى الرواية اغتسل للجمعة، اغتسل هذه كلمة واحدة، لكن هذه الكلمة الواحدة لها جانبان، جانب مادة جانب هيئة. شنو الفرق بين المادة والهيئة؟ المادة هي عبارة عن الحروف الأساسية التي تتكون منها الكلمة. مثلا اغتسل، اغتسل حروفها الأساسية الغين السين اللام، مادتها غسل. هذه المادة، هذه الحروف الأساسية نعبر عنها مادة. طبعا المادة تدل على شيء، تدل على الغسل في قبال الوضوء، في قبال التيمم، تدل على هذه الحقيقة الخارجية المعينة. زين نجي إلى الهيئة. هذه المادة جاءت في أي هيئة؟ هذه المادة ممكن تجي في هيئة الفعل المضارع يغتسل، ممكن تجي في هيئة الفعل الماضي اغتسل، ممكن تجي في هيئة الفعل فعل الأمر اغتسل. إذن هذه الكلمة عندما قال المعصوم اغتسل للجمعة لها مادة ولها ماذا؟ هيئة، صيغة، وهي هيئة فعل الأمر، والهيئة تدل على معنى، مثل ما المادة تدل على معنى، الهيئة تدل على ماذا؟ على معنى، وهو محبوبية الغسل. اغتسل إما تدل على وجوب الغسل، إما تدل على ماذا؟ على استحباب الغسل. يعني صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب أو على الاستحباب، كانت في مادة اغتسل أو كانت في مادة أخرى، لا فرق في ذلك. إذن الآن كلمة واحدة اتضح عندنا أن هذه الكلمة لها مادة ولها هيئة، وبمادتها تدل على شيء، وبهيئتها أيضا ماذا؟ تدل على شيء. انجي إلى الآية. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعان كلمة واحدة، هذه الكلمة لها مادة ولها شنو؟ هيئة. مادتها دعاء، مثلا قل دعاء بمعنى الطلب، هي المادة التي تكونت منها هذه الكلمة. أو دعوة، ما شئت أن تقول فقل، الأمر سهل. الهيئة ما هي؟ الهيئة فعل ماضي دعا، فعل ماض ولكنه أضيف إلى الضمير المتصل، أضيف إلى ياء المتكلم، دعاني، ولكن الياء حذفت تخفيفا صارت دعان. فدعان بحسب الهيئة فعل ماض أضيف إلى ياء المتكلم التي حذفت للتخفيف. وأسأكوا كلام بين القراء أنها حذفت غير محذوفة، تثبت حال الوصل لا تثبت لسلا بصدده. المهم هذا دعاء، هذا فعل ماض أضيف إلى ياء المتكلم، إلى ضمير المتصل، كانت الياء محذوفة أو غير محذوفة. زين، هذه الكلمة إخواني بمادتها وبهيئتها التي بيناها تميز الدعاء الحقيقي عن الدعاء الصوري. كيف؟ هذه الكلمة بوحدها تبين أن الدعاء له ركائز ثلاث أساسية لا يتحقق بغيرها، وإلا كان دعاء صوريا. شنو هذه الركائز؟ الانقطاع واحد، الإخلاص اثنين، اليقين ثلاثة. ما هو المقصود من هذه الركائز؟ الانقطاع، الإخلاص، اليقين، وكيف نستنطقها من هذه الكلمة دعان؟ انجي إليها ركيزة ركيزة. الركيزة الأولى الإخلاص، الانقطاع عفوا، والانقطاع هو بمعنى التوجه والقصد والالتفات حال الدعاء. تقول من وين فهمنا أن الانقطاع ركيزة أساسية لتحقق الدعاء؟ التفت لي، لأن الدعاء بحسب المادة معناه الطلب. إذا كان معناه الطلب، الطلب متى يتحقق؟ مع القصد أو من غير قصد؟ طلب لا يمكن أن يتحقق إلا مع القصد، لأنه فعل قصدي. أوضح لك، الآن أنت إنسان مقتدر ويجيك واحد يوقف على باب البيت يقول لك أريد 100 ريال، وهو قاصد هذه الكلمة قايلها وهو قاصدها، تحقق منه الطلب لو ما تحقق؟ تحقق، لأنه قصد. لكن لو إجا واحد طرق الباب، سلام عليكم، عليكم، شلونكم؟ طيبين إن شاء الله، أريد منكم 100 ريال، كيف أحوالكم؟ الأهل طيب؟ هو قالها ما يدري أصلا، وجاي يتحدث بكلمات أصلا ما يدري شنو يقول. تحقق منه الطلب أو لم يتحقق؟ قطعا لم يتحقق. لماذا؟ لأن الطلب أمر قصدي وهو لم يقصد، إذن لم يتحقق منه ماذا؟ طلب. الدعاء بما أنه طلب، الآية قالت إذا دعان، دعان يعني طلب مني، الطلب أمر قصدي، إذن لابد أن يكون هنالك ماذا؟ قصد، التفات، انقطاع. أما لو قرأ الإنسان الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اجعلنا في هذا الشهر الشر، تقول له انت شنو قلت؟ تقول والله ما ادري، الدعاء قريته وانا اشوفه واقرا اللي اشوفه، اما ما متوجه. تحقق منه الطلب او لم يتحقق؟ ها، لم يتحقق. لماذا؟ لأن الطلب أمر قصدي وهو لم يقصد، فلم يتحقق منه طلب. إذا كان لم يتحقق الطلب، تحقق الدعاء لو هو مجرد دعاء صوري، مجرد دعاء صوري. والحال أن الاستجابة معلقة على الدعاء حقيقي، على الفرد الحقيقي للدعاء. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال الدعاء بحضور القلب لا يرد. أنا من أقرأ دعاء أبو حمزة وأقرأ دعاء الافتتاح وأقرأ دعاء الجوشن وأقرأ دعاء مكة، أنا من أقرأ فقرات الأدعية، أنا متوجه لكل فقرة فقرة وأقصد ما أقرأه حتى يتحقق الطلب الحقيقي أو لا؟ إذا لم يكن الإنسان يلتفت لما يقرأ، بل ينظر ويقرأ من غير قصد والتفات وتوجه، لم يتحقق منه طلب، فلم يتحقق منه دعاء. الدعاء بحضور القلب لا يرد. في الرواية الأخرى عنه قال يا علي إن الله لا يقبل دعاء قلب ساهٍ. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذه رواية جدا مهمة، قال: إذا دعا أحدكم للميت فلا يدعو له وقلبه ساهٍ عنه وليجتهدن في الدعاء له. انت الان من تصلي صلاة الاموات، هذه صلاة الاموات هي شنو؟ هاي صلاة دعاء. صلاة الاموات ليست صلاة في الحقيقة، صلاة على الجنازة ليست صلاة، وانما هي ماذا؟ دعاء. لذلك لا شيء من الشرائط المعتبرة في الصلاة معتبرة فيها. تقدر تصليها من غير وضوء، تقدر تصليها ولو كنت على جنابه. صلاة الميت ليست بصلاة وإنما هي دعاء. طبعا الأفضل يكون الدعاء مع الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، لكن لا يعتبر ذلك في صحتها. زين، أدري أنت من تجي تصلي صلاة الميت وصلاة الميت دعاء، هذا الدعاء أنا مجرد عبارات أكررها مع الإمام الذي يصلي من غير أن ألتفت لمعانيها. لو أنا كل عبارة أقرأها في صلاة الميت أتوجه لها وألتفت إليها، هذه حتى يصير دعاء يترتب عليه أثر. تحتاج إلى طلب، طلب يحتاج إلى قصد، يحتاج إلى توجه، يحتاج إلى التفات حتى يترتب عليه أثره. الميت في أحوج ما يكون تلك الساعة إلى أدعية إخوانه المؤمنين، فإذا كانت أدعية جوفاء مجرد عن القصد والالتفات لم يستفد الميت منها شيئا. وانت رايح يجي يوم تكون في نفس الموقف وفي أحوج ما تكون إلى دعوة من المصلين عليك مستجابة، حينئذ ستعرف قيمة التوجه حال الدعاء والالتفات حال الدعاء. مو هذا فقط، الآن احنا في مجالسنا، مجالسنا وقعداتنا، خب نذكر أحياء نذكر أموات، فلان توفي رحمه الله، إهادي رحمه الله دعاء. أنت عندما تقول رحمه الله تقصد معناها وملتفت إلى أنها دعاء وطلب رحمة من الله، لو هي مجرد كلمة نكررها من غير أن نتدبر ونلتفت ونتوجه، إذا كانت من غير توجه لا تكون دعاء، مجرد دعاء صوري. إذن الآية من قالت دعاء، أول ركيزة تستنطق من هذه المفردة هي ركيزة انقطاع والتوجه. الركيزة الثانية الإخلاص. هنا هذه الركيزة جدا جدا مهمة. شلون الإخلاص؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: عليكم بإخلاص الدعاء فإنه أخلق بالإجابة. الدعاء إذا كان بإخلاص فإنه أخلق بالإجابة. هذا الإخلاص ركيزة أساسية للدعاء تستفاد من كلمة دعاء. شلون؟ أنت عندما تدعو الله، ركز معي، أنت عندما تدعو الله تدعو الله وتؤمل غير الله. لو تدعو الله ولا تؤمل سواه، إذا أنت تدعو الله وتؤمل غير الله ما تحقق الإخلاص. إن كنت لا تؤمن سوى تحقق الإخلاص. زين، إذا لم يتحقق الإخلاص ليش ما يكون هذا دعاء؟ شوف التفت، لأن الآية قالت إذا شنو دعان، يعني إذا دعاني، يعني إذا طلب مني. اللي يطلب الله وهو لا يؤمل سواه يصدق في حقه أنه ماذا؟ دعاه. لكن الذي يدعو الله وهو يؤمل سواه دعاه، لو دعاه ودعا غيره، ها؟ دعاه ودعا غيره، بينما الآية تقول أجيب دعوة الداعي إذا شنو دعاني، يعني أنا ولا سواي. لابد أن يكون مخلصا في دعائه، وإلا كان دعاؤه دعاء صوريا غير حقيقي. زين، شنو المشكلة؟ وين المشكلة؟ وين تصير المشكلة؟ مشكلة أن الدعاء يفتقد الإخلاص. يعني شلون الدعاء يختل عنصر الإخلاص فيه؟ هنا النقطة المهمة إخواني. شوفوا، إحنا عالمنا عالم الكون والفساد بحسب تعبير الفلاسفة، هذا العالم هو عالم الأسباب. واضح عندكم جميعا بأن هذا الكون مبني بتمامه برمته على نظام الأسباب والمسببات. زين، إلى هنا ما عندنا مشكلة. مشكلة وين تجي؟ المشكلة تجي في كيفية التعامل مع الأسباب. الناس ها هنا، يعني في كيفية التعامل مع الأسباب، على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى، من يروا السببية التامة للأسباب. الطائفة الثانية، من يرون السببية الناقصة للأسباب ولكنهم يغفلون عن مسبب الأسباب. الطائفة الثالثة، من يرون السببية الناقصة للأسباب ولكنهم يتوجهون إلى مسبب الأسباب قبل التوجه للأسباب. شنو الفرق بين ذول الطوائف الثلاث؟ خلينا نجيب مثال عرفي حتى يتضح الفرق بين هاي الطوائف. الآن لا سمح الله، لو أن أحدا من المؤمنين أصيب بعارض صحي، الناس من يصابوا بعارض صحي لهم أحد مواقف ثلاثة. واحد، يؤمل في الطبيب وفي المستشفى والدواء، فإن لم يحصل على نتيجة انسدت الآفاق أمامه، انسدت الأبواب أمامه وانقطع الأمل عنده. هذا منه؟ هذا اللي يرى السببية التامة للأسباب، يرى أن الطبيب هو السبب التام والدواء هو السبب التام، فإذا لم يجدي إذن لا يوجد سبب آخر. زين، قسم ثاني من الناس لا، ما يرى الطبيب سبب تام، ما يرى الدواء سبب تام، يدرك أن السببية تامة لله سبحانه وتعالى ويعتقد بذلك، لكن هو من تصير عنده حالة مرضية ما يفكر يدعو الله، أول يروح إلى المستشفى، مستشفى طبيب يعطي علاج، علاج نجح، نجح حصل على فائدة حصل على فائدة. الله وين؟ الله في هذه الفترة ما هو بالوجود، ما مذكور. لكن لو لم ينجح العلاج ما تحصل عنده حالة يأس، يقول أنا ألجأ لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهو يذعن بالسببية الناقصة ولكن يقدم الأسباب على من؟ على مسبب الأسباب. القسم الثالث من تصير عند حالة مرضية ولو حالة صغيرة اعتيادية، رش، انفلونزا، حمى، أول ما يبدأ يطرق باب الله سبحانه وتعالى، اللهم اشفني بشفائك، ثم يتوجه إلى الأسباب، لأن الله قد بنى الكون على نظام الأسباب والمسببات. لذلك هو يلجأ للطبيب بعد ذلك، للدواء بعد ذلك. شايف المستويات متفاوتة بين الطوائف الثلاث. وين تجي مشكلة الإخلاص في الدعاء؟ تجي مشكلة الإخلاص في الدعاء عند الطائفة التي ترى السببية التامة للأسباب، وعند الطائفة التي ترى السببية الناقصة ولكنها ماذا؟ تؤخر النظر إلى مسبب الأسباب. هذا من يجي يدعو وهو يؤمل في الطبيب، من يجي يدعو وهو يؤمل في الدواء، من يجي يدعو وهو يؤمل في الغني في الجمعية الخيرية، هنا لم يتحقق الدعاء الحقيقي، لم يتحقق الإخلاص، لأنه لم يصدق عليه إذا شنو؟ إذا دعان، إذا دعاني، يعني إذا طلب مني. فإذا الإخلاص عنصر آخر. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، جدا رواية لطيفة، يقول الإمام: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا إلا أجابه فلييأس من الناس كلهم، بعد لا يجي في قلبه سبب سوى الله، فلييأس من الناس كلهم ولا يرجو إلا ما عند الله، فإذا علم الله من قلبه ذلك لم يسأل شيئا إلا أجابه. إذن الآية من جابة الفعل المضارع وأضافته إلى ياء المتكلم إلى ضمير المتصل أوضحت ركيزة ثانية للدعاء الحقيقي، وهي ركيزة الإخلاص. الركيزة الثالثة ركيزة اليقين. صلوا على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد.
خب، على ضوء هذه الركائز يتضح عندكم الجواب عن الإشكال الذي ذكرناه ليلة البارحة، كيف أن الآية فيها وعد باستجابة الدعاء ونحن ندعو كثيرا ولا يستجاب. الدعاء الذي يستجاب والذي وعدت الآية باستجابته هو الدعاء الحقيقي، وأما الذي لا يستجاب فلم تعد الآية باستجابته، دعاء الصور ما وعدت الآية باستجابته. الركيزة الثالثة اليقين. شنو اليقين؟ اليقين يعني اليقين بالإجابة. إذا دعوتم، يقول النبي صلى الله عليه وآله، فتيقنوا بالإجابة. في الرواية عجيبة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا دعوت الله فأقبل عليه بقلبك وظن أن حاجتك بالباب. يعني يكون عندك يقين أن الحاجة قد استجيبت، وظن أن حاجتك بالباب. هذا اليقين بالإجابة ركيزة ثالثة للدعاء الحقيقي، ونستفيدها من دعان. شلون نستفيدها من دعان؟ الداعون على قسمين كالطالبين. الطالبون هسه بعبارة ثانية، الطالبون على قسمين. أكو واحد من روح يطلب من شخص، يروح يطلب وهو يتيقن بأن ذلك الشخص سيجيبه وسيلبي طلبه، وأكو واحد يروح يطلب ولكنه ماذا؟ غير متيقن. شو الفرق بينهم؟ ما هو الفرق بين من يطلب وهو متيقن بإجابة الطلب وبين من يطلب وهو غير متيقن؟ فرق بينهما أن طلب المتيقن يكون طلبا جاد، بينما طلب غير المتيقن لا يكون طلبا جادا. والطلب الحقيقي هو الطلب الجاد، وأما الطلب غير الجاد فهو طلب صوري غير حقيقي. الآية المباركة قالت: إذا دعان، يعني إذا كان دعاؤه دعاء حقيقيا وطلبه طلبا حقيقيا. والطلب الحقيقي لا يكون إلا إذا كان الطالب جادا، ولا يكون الطالب جادا في طلبه إلا إذا كان متيقنا بأن المطلوب سيلبي ماذا؟ سيلبي طلبه. حينئذ يكون طلبه جادا ويكون مصرا على طلبه. إذن الآية من قالت إذا دعان، استفدنا منها أن الداعي حتى يكون دعاؤه حقيقيا لا بد أن يكون متيقنا بالإجابة، وإلا إذا كان يمكن ما يمكن. عند مريض خلينا نسوي جلسة دعاء توسل بلكت الله يستجيب. عند حاجة خلينا نقرأ دعاء الكساء، حديث الكساء، يمكن الله سبحانه وتعالى هدب. مجرد تدخل يمكن، يمكن يستجيب، يمكن ما يستجيب. الدعاء يفقد عنصر الحقيقة فيه. الداعي حينما يدعو لابد أن يكون متيقنا بالإجابة، وأن الله تعالى بكرمه ولطفه وجوده لا يخيب داعيا دعاه أبدا. لذلك أنت تشوف دعاء المعصوم عليه السلام دائما دعاء مستجاب، لا ترد له دعوة. لماذا؟ شنو يميز دعاء المعصوم على غيره؟ دعاء المعصوم تتوفر فيه الركائز الثلاث: انقطاع، وتشهد به دموع المعصوم وحالات المعصوم المعنوية حين يقرأ الأدعية. فهل تحصل لنا مثل هذه الحالات؟ انقطاع وإخلاص. وكيف لا يكون ذلك؟ يقول زين العابدين عليه السلام: وقد وقفت بين يدي ملك الملوك وجبار الجبابرة فكانت تصيبه حالة من الخوف والارتعاش، لأنه يرى مسبب الأسباب، سلطان كل شيء والمهيمن عليه والقاهر على عباده، فتحصل له حالة من الارتعاش والخوف ويقين بأنه مجيب لدعاء من يدعوه. لذلك دعاء المعصوم يخترق الحجب. يقول المنهال: دخلت على الإمام زين العابدين عليه السلام، منهال من أهل الكوفة، التفت له الإمام قال: يا منهال، كيف خلفت حرملة ابن كاهلة الأسدي؟ ابن كاهلة، ابن كاهل سله ضبطان. يقول: قلت له خلفته حيا يا ابن رسول الله. يقول: مجرد الإمام سمع أن الحرملة لا زال حيا تأذى، رفع يديه، قال: اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر الحديد. ثم جاء بعبارة ثالثة مختلفة: اللهم أذقه حر النار. ثلاث دعوات على لسان زين العابدين سمعها المنهال. يقول المنهال: رجعت الكوفة، زرت المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، بينما أنا مع وإذا بجلبة وأصوات، سألت: ما الذي يجري؟ قالوا: لقد أمسكوا بحرمل ابن كاهل الأسدي. يقول: جابوا وأنا مع المختار. أنت حرملة؟ قال: نعم. قال المختار: الجزار الجزار. جاءوا بشخص قال له: اقطع يديه. قطع يديه. قال: اقطع رجليه. قطع رجليه. قال: ائتوا بالقصب والنار. جاءوا بالقصب والنار، أضرموها، ألقوا بحرمل فيها حتى احترق. قلت: يا سبحان الله، ثلاث دعوات استجابها الله على يد المختار. اللهم أذقه حر الحديد الأولى بقطع يديه، اللهم أذقه حر الحديد الثانية بقطع رجلي، اللهم أذقه حر النار فأحرق بالنار. يا سبحان الله، المختار التفت قال: يا منهال، ما هذا وقت تسبيح؟ لم تسبح؟ قلت: وكيف لا أسبح وقد كنت عند مولاي زين العابدين وسمعته يقول: اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار، ورأيت ذلك قد تحقق على يديك. المختار سمع، سجد شاكرا لله تعالى. تقول الرواية: ورفض أن يأكل شيئا ذلك اليوم، قال: يوم استجيب فيه دعاء الإمام على يدي لأصومنه لله شكرا. قد واحد يقول: ليش المختار فعل بحرمل ذلك؟ المختار ما فعل بحرمل ذلك إلا بعد أن سأله تحرى منه. أول سؤال سأله المختار لحرملة: حرملة، ماذا كان عملك يوم كربلاء؟ أشوف قلوبكم راحت لعاشورة. وين راحت قلوبكم يوم سابع؟ قال كان عملي رمي السهام. احنا سامعين اخبار عن سهام كربلاء، حدثني ما اعظم السهام؟ ما اعظم السهام؟ قال اعظم السهام ثلاثة. يلا هيئ قلبك. سهم أصبت به عيني أبي الفضل العظام، فحجب الرؤية عن عيني وصار لا يعلم إلى أين يذهب، إلى أين يتوجه، إلى أن ضرب بعمد الحديد على رأسه. شقد هذا سهم مؤلم، شقد هذا سهم مؤلم. بعد احكي لي شنو عندك من سهام؟ ما ادري قلبك يتحمل لو لاها. وسهم ذبحت به رضيع الحسين من الوريد الى الوريد. حرملة من سمع كلام المختار، من سمع كلام حرملة ما تحمل، قال له حرملة يا عدو الله أما رق قلبك لحال الرضيع؟ قال بلى. قال متى؟ قال رق قلبي لحالي عندما أصابه السام، رأيته أخرج يديه من القماية وشبك على عنق الحسين. بعد كلمة ما أدري تتحملها لو لا. وصار يفحص برجله على صدر أبي عبد الله كالطير المذبوح حسين. بعد سهم، بعد اكو سهم. هذا السهم اعظم السهام على قلوب الشيعة. ها اسمح لي. وسهم ذو ثلاث شعايب اصبت به قلب الحسين. سوى هذا السهم بابو علي، سوى السهم بابو علي. اسمح لي، هذا السهم، السهم كسر عضلاع صدر ابي عبد الله. اراد الحسين ان ينتزعه من امامه ما استطاع، من يمينه ما استطاع، من شماله ما استطاع. مد يده وراء ظهره، امسك بطرف الساه. شي يقول ابو علي؟ بسم الله وعلى ملة رسول. ما أخرجه إلا بثلثي كبد حسين. وشالي حسين ثوبه يمسح الدم. Woo-hoo!
لعنك الله يا حب. شال حسين ثوبه يمسح الدم ولا نساه من مثلث ناقع بسام. اسمع لي اقول بقلبه وقع على وخ صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. فهوى العرش للثرى ودل همت برماد المصاب، منها النواحي حر قلبي لزين حسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه المستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واحفظ جميع شيعة أمير المؤمنين وادفع عنهم كل سوء وبلاء ومكروه يا رب العالمين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والشهداء والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.